ودعت وقتها هو كسر الحاجز الذي كانت وضعته إسرائيل وقتها تلك المناطق وحققوا نصرا سجله التاريخ بأحرف من ذهب وسيظل منحوتا في ذاكرة التاريخ تناقله الأجيال جيلا بعد جيل جيلا بعد جيل. هنا نعتبر أنه ما صرع به أبو حمزة هو دليل على أنه لن يستسلم, وعندما يقول لن يستسلم ولن نرفع الرايه بمعنى سنستمر في المقاومه وسنستمر في استعاده حقنا الفلسطيني وتحرير كافه اراضي فلسطين كما اشرف من النهر الى البحر. هذا قرار لا رجعت عنه بالنسبه للفلسطينيين, ونحن نعتبر بانه هذا القرار هو ايضا مسنود باراده يمنيه ساندت هذا الشعب الفلسطيني في استعاده حقه وارضه, على اعتبار أن القضية هذه القضية الفلسطينية هي قضية مشتركة لكافة أطياف العالم العربي والإسلامي. هذه القضية لا تراجع عنها, لا تراجع عنها. ونحن نعتبر أن تحرير فلسطين هو جزء من إزاحة الخطر الذي يتوجه اليوم بعد يوم يريد أن يحقق مزيدا من المطالع في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام. نحن نعتبر بأن موقفنا اليوم هو أيضا جزء من الدفاع عن اليمن وعن الأمة العربية والإسلامية وعن كرامة كافة المعارضة الشرق أوسطية بشكل عام. هذا الموقف المتخذ من قبل اليمن سيظل ثابتا, لن يتغير ولن يحتج, سيبقى ثابتا. ثبوت الجبال لا تستطيع رياح إسرائيل أن تهز هذا الجبل. فهذا القرار هو واضحا وصريحا, ومهما راهن الكيان الصهيوني على اجهزه العدوان وعلى جندات الارتزاق من الداخل او على عملائه اقليميا لم يحقق نصرا, لان من قال حقي غلط كما اسلفت.
بارك الله بكم أستاذ فهمي اليوسفي نائب وزير الإعلام اليماني من صنعاء لانضمامكم إلينا, شكرا جزيلا لكم دائما. حياكم الله.
يا فلسطين صبرا صبرا باقي قليل وعين الله, والصهيونيين قولوا لي وانا عتير من عذاب الله, والحكم هول الخوال الفجر حرام عليكم اتقوا الله, والعربيين كم من دولة ما حتى سمعتوا غزة, اليمنيين قاموا ثورة دم حامي اشهد الله, وبضربتنا ما هي للشهرة بس كي نرعب أعداء الله, كم قد حذرنا وزد ترجمنا إن الأقصى هو بيت الله, بس هذا الجيل ما شاء الله تربى بقتل أبو زنارة.
يا الله أرض الأقصى, يا الله غزة, يا الله يا الله انصرها واحميها واحمي من فيها جرحى, شهداء بالملايين أخواننا في الدين تطلبنا وإحنا إن شاء الله ما نتركها. يا الله أرض الأقصى, يا الله غزة, يا الله يا الله.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء. طبعا المقاومة العراقية الإسلامية في العراق في تستهدف الصواريخ الاحتلال الأمريكي في حقلي كونيكو والعمر بسوريا. الناطق العسكري لسرايا القدس سيد أبو حمزة قال ليس لدينا أو لنا في هذه المعركة إلا التصميم على النصر, ومعركة اليوم ليست القضاء على المقاومة وإنما تصفية حساب مع الشعب الفلسطيني. هنا لم ينسى اليمن حينما وجه تحية لشعب اليمن الحر الذي أثبت للجميع نصرته لله وللإسلام وللجهاد ولفلسطين. الجهاد الإسلامي تقول سنواصل التمسك بحقنا المشروع في استمرار المقاومة والدفاع عن شعبنا وأرضنا في كل مكان. ما يروج بالإعلام حول تهجير شعبنا وحديث ترتيبات ما بعد العدوان سيسقطه صمود شعبنا. مستشفى سوروكا ببئر السبع تقول استقبلنا هذا اليوم 30 جنديا صهيونيا جريحا من معارك غزة خلال اليوم الأخير. طيب هناك أيضا مساهمات تصلنا لا بأس أن نتوقف عندها، المساهمات الصوتية التي نحاول أن نستمع إليها. صبحي عبد الحميد من الأردن نستمع إلى مشاركته.
تحية لكم جميعا أيها الأخوة المستمعون في هذا الجزء من العالم. قادة وشعوب لا تركنوا إلى ما يقوله بايدن بلينكن في حل أو على حل الدولتين، إنهم كلما ضاقت بهم الدنيا وانتصرت المقاومة جاءوا بهذا الكلام إنهم كاذبون لا تصدقوهم كلهم صهاينة رعاة الكاوبوي وأولاد القردة والخنازير. وشكرا لك سيد أحمد.
شكر جزيل لك صبح عبد الحميد من الأردن على هذه المساهمة والمشاركة. معنا الأخ أبو حيدر الهمداني من الكويت يقول يكتب لنا: الإذاعة الوحيدة الشريفة المناصرة لأهالي غزة وفلسطين، هنيئا لكم يا إذاعة طهران العربية. حياكم الله بياكم أخي الكريم وشكر جزيل لك، ونسأل الله القبول دائما، وهذا أقل ما يمكن أن يقدم من واجب لأهلنا في غزة. يحيى عبد الجليل من اليمن: شكرا جزيلا على ما أرسلتموه إلينا. يقول: سنوات طويلة ونحن نسارب عند محطات النفط، والآن دور الصهاينة المساربة. حقيقة استهداف الجانب الصهيوني، وأي سفينة تتجه باتجاه الكيان من قبل اليمن جعل البحر عليهم حرام، ووصول هذه السلع إليهم أيضا حرام. الأخت فاطمة من العراق نستمع إلى مساهمتها الصوتية.
هيا للمقاومة في فلسطين، عاشت المقاومة، نشد على أيديكم، نحن معكم في العراق، الموت لإسرائيل. فاطمة من العراق.
شكرا للأخت فاطمة على هذه المساهمة والمشاركة معنا. حقيقة كل الأصوات التي تصلنا في نصرة ومناصرة القضية الفلسطينية وأهلنا في غزة نحاول أن نعكسها من أجل أن يصل هذا الصوت دائما لكل العالم. مساهمة صوتية تصلنا أيضا نستمع إليها في هذه اللحظات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم انصر غزة، اللهم يا رب العالمين انصر أخواننا في فلسطين. اللهم نكس راية إسرائيل وأمريكا يا رب العالمين. نعم المقاومة ازدادت شموخا بالصبر والتوكل على الرحمن. هم متوكلون على ربنا وليس متوكلون على العرب. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مقتدر يا رب العالمين. انصرهم على عدوهم وعدوك يا رب العالمين. اللهم لا تحقق لإسرائيل وأمريكا غاية، واجعلهم آية وعبرة وآية يا أرحم الراحمين.
لك أكتفي على القدر، لك منا كل الشكر أخي الكريم والفاضل. الأخ عبد الحسين تشريخي من العراق معنا. أخي عبد الحسين السلام عليكم، تفضل.
وعليكم السلام أستاذ أحمد، تحياتي لكم، تحياتي إلى شخصكم الكريم، إلى كادر العطارة العربية من المخرج الموعد، إلى كل إخواني في إذاعتكم الكريمة. نلاحظ التدهور الاقتصادي، التدهور في ساحات المعركة بالنسبة للكيان الصهيوني تقريبا انهدت من جميع النواحي، لأن من كثرة الضربات من المقاومة أوعت بأن المقاومة لها باع طويل ممتد حتى في جميع الأراضي الإسرائيلية. فيجب عليهم أن ينتبهوا إلى جرائمهم قبل فوات الأوان. عندما يضربوا أطفال فلسطين وعندما يضربوا المستشفيات يظنوا كل اعتقادهم أنها تهتز المقاومة أو تراجع رجال المقاومة من النصر الحقيقي على أرض الواقع. نتبجحون بالإعلام، ولكن الإعلام المقرض الذي يريد أن يقلل من ضربات المقاومة هذا إعلام أنا أعتبره ذيلا للكيان الصهيوني، لا يضر ولا ينفع، ولكن يجعل النفس في داخلها نصر حقيقي بالنسبة للمقاومة. الكيان الصهيوني يتبجح في الانتصار، ولكن هذا الانتصار غير موجود على أرض الواقع. واليوم ضربات المقاومة تأتي من كل صوب، والكيان الصهيوني مهم مهتز من الداخل، مهتز من الناحية العسكرية، من الناحية السياسية، حتى من ناحية الرأي العالمي عندما ذبحوا الطفل الفلسطيني، عندما أباحوا حرمة الأرض الفلسطينية، لا يوجد له أي رأي يكسب الآخرين، ولكن أمريكا تغطي جرائم الكيان الصهيوني، وهذا الشيء نعرفه من زمان، لأن إذا انتهت أمريكا انتهت الكيان الصهيوني، والعكس نفس الشيء. فاليوم المقاومة نسأل من الله أن يحفظ رجال المقاومة، يحفظ المقاومة، يحفظ كل من مد اليد العون إلى المقاومة حتى يحقق النصر على ذلك الكيان البغير الذي أبسى في أرض فلسطين وأراد أن يقرر تلك الأرض المقدسة، ولكن من يقدر مشيئة الله. وأنا على يقين النصر آتي، والنصر موجود، والنصر حقيقة موجودة، ولكن الإعلام المقرض الذي يكون زي الكيان الصهيوني يغطي تلك الأمور، ولكن الشمس واضحة، وإن شاء الله النصر في الإسلام
ويحرر
الكيان الصهيوني بإذن الله. أستاذ أحمد،
شكر جزيل الأخ العزيز والفاضل حسين الشريخي من العراق على هذه المشاركة. رسالة إعلام إسرائيلية تعلن إطلاق 3 صواريخ من سوريا باتجاه فلسطين المحتلة، باتجاه الكيان الصهيوني. نكتفي بهذا القدر، وقد وصلنا إلى ختام هذا اللقاء في حدث وحوار عند طوفان الأقصى الذي اجتاح ولا زال اجتاح الكيان الصهيوني. توقفنا، غدا يتجدد اللقاء بحضراتكم بإذن الله تعالى. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم.
نحمل الأقصى رمب بيخسر، نحمل أقصى من فرعون ومن هامان، حكم درم بالقدس يخسى، لا يظلم الأمريكان. إيدي بريدك نحمل أقصى من فرعون ومن هامان، حكم درم بالقدس يخسى، لا يظلم الأمريكان. نادي بغداد
فلسطين يا مهد المسيح. محمد يصيح حرروا بلدي الشريف طهروا للأعادي بلادي 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 مكة ثورة على الأعادي بلادي 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 مكة ثورة على الأعادي فلسطين يا أمل الوحيد إليك لا كنت نعيد عزة الشعب الطريد تحت رايات الجهاد بلادي 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 فتح ثورة على الأعادي بلادي 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 فتح ثورة على الأعادي فلسطين شعبك لن يموت وهو لن يرضى السكوت والعاصفة دايما تكون يا لها فوق السنان بلادي 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 فتح ثورة على الأعادي بلادي 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 فتح ثورة على الأعادي العاصفة تمشي هناك تدعو الأرض شرار للرجاء وإلى الهلاك كل غاضب في بلادي 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 حتى ثورة على الأعادي بلادي 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 حتى ثورة على الأعادي
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
الوصايا الخالدة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته نحييكم مرة أخرى ونعيش في رحاب وصية من الوصايا العظيمة الخالدة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وآل بيت العصمة الذين شرفهم الله وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا من هذه الوصايا ما ورد عن إمامنا أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه قال لكميل يا كميل المؤمنون إخوة ولا شيء آثر عند كل أخ من أخيه يعني ليس هناك شيء عند الإنسان أفضل من أخيه على مستوى العلاقات الاجتماعية النسبية مسألة الأخوة بين المؤمنين جاء بها وصرح بها الذكر العظيم والقرآن الكريم بقوله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة وهذه الأداة في صدر الآية وهي إنما معروف عند أهل البيان أنها تفيد الحصر يعني الصفة والخصلة التي يجب أن يتحلى بها جميع المؤمنين فيما بينهم هي الأخوة تشبيها لها بالأخوة النسبية بل إن الأخوة الإيمانية أرفع بكثير من أخوة النسب ولكن هذا التشبيه أريد به تقريب المعنى كما أنك تدافع عن أخيك وتدفع عنه الشر كما يقول شاعر العرب قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم قاموا إليه زرافات ووحدانا لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا وورد أيضا في أشعارهم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما ذكر هذا المعنى بين أيضا انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا له يا رسول الله هذا المظلوم فكيف ننصر الظالم؟ قال أن ترده عن ظلمه وأن تنصحه. فكما أنك تدافع عن أخيك في النسب وتحفظه وتحاول قدر الإمكان أن تكسبه وتتودد إليه، فكذلك يكون الحال مع المؤمن. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال المؤمنون إخوة، وكما رأينا أيضا في وصية أمير المؤمنين يا كميل المؤمنون إخوة، وفي القرآن الكريم أيضا إنما المؤمنون إخوة. نعم المؤمنون إخوة تتكافى دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. فهذه العلاقة وهذه الرابطة بين المؤمنين ينبغي بل يجب أن تكون كما أراد الله سبحانه وتعالى، أن تكون أخوة بالمعنى الحقيقي لا بمعنى المجاز والمعنى التقريبي وما إلى ذلك مما يبعدها عن واقعها. لا، يجب أن تكون بمستوى بل أرفع وأعلى من أخوة النسب بين الناس. أيضا يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم استكثروا من الإخوان، يعني عليكم بكثرة الإخوان من المؤمنين. حتى أنه ورد في أمثالنا في أمثال بعض الشعوب أنه ألف صديق ولا عدو واحد، لأن العدو يسبب لك من الآلام ما لا يقارن بما يكون عليه هؤلاء هذا الجمع الكبير من الإخوة ومن الأصدقاء من النفع. إذن لابد أن تكون العلاقة بين المؤمنين هي الأخوة، وأن نستبدل كلمة الصداقة. نعم إنها صداقة وينبغي أن تكون صداقة بين الناس، ولكن أن نرفع مستوى هذه الصداقة إلى أن تكون أخوة إيمانية، بحيث أنك تكون مع أخيك المؤمن أخا على وجه الحقيقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا مولي.
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ أن نذكره في دعائنا وصلاتنا وصدقتنا وحجنا وعمرتنا، بل نستطيع أن نهدي إليه ثواب جميع الأعمال الصالحة حتى إماطة الأذى عن الطريق والكلمة الطيبة إلى آخره. ونحن بإهداء الثواب سوف لا ينقص من ثوابنا شيئا، وإنما سيزداد ثوابنا ويضاف إليه ثواب إهداء العمل. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مرتحان. الأمانة الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هكذا رحلت بضعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. برنامج خاص بمناسبة ذكرى وفاة فاطمة الزهراء عليها السلام. روى ورقة بن عبد الله الأزدي قال: خرجت حاجا إلى بيت الله الحرام راجيا ثواب رب العالمين، فبينما أنا أطوف وإذا بجارية تنادي بفصاحة منطقها وهي تقول: اللهم رب الكعبة الحرام والحفظة الكرام وزمزم والمقام والمشاعر العظام ورب محمد خير الأنام صلى الله عليه وآله البررة الكرام، أسألك أن تحشرني مع ساداتي الطاهرين وأبنائهم الغر المحجلين الميامين. ألا فاشهدوا يا جماعة الحجاج والمعتمرين أن موالي خيرة الأخيار وصفوة الأبرار، والذين على قدرهم على الأقدار، وارتفع ذكرهم في سائر الأمصار المرتدين بالفخار. قال ورقة بن عبد الله: فقلت: يا جارية، إني لأظنك من موالي أهل البيت عليهم السلام. فقالت: أجل. قلت لها: ومن أنت من مواليهم؟ قالت: أنا فضة أمة فاطمة الزهراء ابنة محمد المصطفى صلى الله عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها. رحب ورقة بن عبد الله بخادمة الزهراء سلام الله عليها، وأعرب عن تلهفه على سماع ما ترويه عن أهل البيت عليهم السلام، ثم قال لها: يا فضة، أخبريني عن مولاتك الزهراء عليها السلام، وما الذي رأيت منها عند وفاتها بعد موت أبيها محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال ورقة: فلما سمعت كلامي تغرغرت عيناها بالدموع، ثم انتحبت نادبة وقالت: يا ورقة ابن عبد الله، هيشت علي حزنا ساكنا، وأشجانا في فؤادي كانت كامنة. فاسمع الآن ما شاهدت منها عليها السلام. اعلم أنه لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم افتجع له الصغير والكبير، وكثر عليه البكاء وقل العزاء، وعظم رزقه على الأقرباء والأصحاب والأولياء والأحباب والغرباء والأنساب، ولم تلق إلا كل باك وباكية ونادب ونادبة، ولم يكن في أهل الأرض والأصحاب والأقرباء والأحباب أشد حزنا وأعظم بكاء وانتحابا من مولاتي فاطمة الزهراء عليها السلام. وكان حزنها يتجدد ويزيد وبكاؤها يشتد، فجلست 7 أيام لا يهدأ لها أنين ولا يسكن منها الحنين. كل يوم جاء كان بكاؤها أكثر من اليوم الأول، فلما كان في اليوم 8 أبدت ما كتمت من الحزن، فلم تطق صبرا إذ خرجت وصرخت، فكأنها من فم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تنطق. فتبادرت النسوان وخرجت الولائد والولدان، وضج الناس بالبكاء والنحيب، وجاء الناس من كل مكان، وأطفئت المصابيح لكي لا تتبين صفحات النساء، وخيل إلى النسوان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد قام من قبره، وصارت الناس في دهشة وحيرة لما قد رهقهم، وهي عليها السلام تنادي وتندب أباها وأبتاه وصفياه ومحمداه وأبا القاسماه وربيع الأرامل واليتامى، من للقبلة والمصلى ومن لابنتك الوالهة الثكلى. وتستمر فضة في وصف حال فاطمة الزهراء عليها السلام قائلة: ثم أقبلت تعثر في أذيالها وهي لا تبصر شيئا من عبرتها ومن تواتر دمعتها، حتى دنت من قبر أبيها محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلما نظرت إلى الحجرة وقع طرفها على المأذنة، فقصرت خطاها ودام نحيبها وبكاها إلى أن أغمي عليها، فتبادرت النسوان إليها فنضحن الماء عليها وعلى صدرها وجبينها حتى أفاقت. فلما أفاقت من غشيتها قامت وهي تقول: رفعت قوتي وخانني جلدي وشمت بي عدوي والكمد قاتلي، يا أبتاه بقيت والهة وحيدة وحيرانة فريدة، فقد انخمد صوتي وانقطع ظهري وتنغص عيشي وتكدر دهري، فما أجد يا أبتاه بعدك أنيسا لوحشتي ولا رادا لدمعتي ولا معينا لضعفي، فقد فني بعدك محكم التنزيل ومهبط جبرائيل ومحل ميكائيل، انقلبت بعدك يا أبتاه الأسباب وتغلقت دوني الأبواب، فأنا للدنيا بعدك قالية وعليك ما ترددت أنفاسي باكية، لا ينفد شوقي إليك ولا حزني عليك.
Thank you.
وتواصل فضة تروي ما جرى للزهراء عليها السلام بعد وفاة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، حيث تقول: ثم نادت يا أبتاه ولباه، ثم قالت: إن حزني عليك حزن جديد، وفؤادي والله صب عنيد، كل يوم يزيد فيه شجوني، واكتيابي عليك ليس يبيد، جل خطبي فبان عنك عزائي، فبكائي في كل وقت جديد، إن قلبا عليك يألف صبرا أو عزاء فإنه لجليد. ثم نادت: يا أبتاه، انقطعت بك الدنيا بأنوارها، وزوت زهرتها، وكانت ببهجتك زاهرة، فقد اسود نهارها، فصار يحكي حنادسها رطبها ويابسها. يا أبتاه، لا زلت آسفة عليك إلى التلاق. يا أبتاه، زال غمضي منذ حق الفراق. يا أبتاه، من للأرامل والمساكين، ومن للأمة إلى يوم الدين؟ يا أبتاه، أمسينا بعدك من المستضعفين. يا أبتاه، أصبحت الناس عنا معرضين، ولقد كنا بك معظمين في الناس غير مستضعفين، فأي دمعة لفراقك لا تنهمل، وأي حزن بعدك عليك لا يتصل، وأي جفن بعدك بالنوم يكتحل، وأنت ربيع الدين ونور النبيين، فكيف للجبال لا تمور، وللبحار بعدك لا تغور، والأرض كيف لم تتزلزل؟ رميت يا أبتاه بالخطب الجليل، ولم تكن الرزية بالقليل، وطرقت يا أبتاه بالمصاب العظيم وبالفادح المهول، بكتك يا أبتاه الأملاك، ووقفت الأفلاك، فمنبرك بعدك مستوحش، ومحرابك خال من مناجاتك، وقبرك فرح بمواراتك، والجنة مشتاقة إليك وإلى دعائك وصلاتك. يا أبتاه، ما أعظم ظلمة مجالسك، فوا أسفاه عليك إلى أن أقدم عاجلا عليك، وأثكل أبو الحسن المؤتمن، أبو ولديك الحسن والحسين، وأخوك ووليك وحبيبك، ومن ربيته صغيرا، وواخيته كبيرا، وأحلى أحبابك وأصحابك إليك، ومن كان منهم سابقا ومهاجرا وناصرا، والثكل شاملنا، والبكاء قاتلنا، والأسى لازمنا. ثم زفرت زفرة وأنت أنة كادت روحها أن تخرج، ثم قالت: قل صبري وبان عني عزائي بعد فقدي لخاتم الأنبياء. عين يا عين اسكبي، عين يا عين اسكبي الدمع سحا، ويك لا تبخلي بفيض الدماء. وتمضي فضة في حديثها الحزين قائلة: ثم رجعت فاطمة الزهراء عليها السلام إلى منزلها، وأخذت بالبكاء والعويل ليلها ونهارها، وهي لا ترقأ دمعتها ولا تهدأ زفرتها، واجتمع شيوخ أهل المدينة وأقبلوا إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام فقالوا له: يا أبا الحسن، إن فاطمة عليها السلام تبكي الليل والنهار، فلا أحد منا يتهنأ بالنوم في الليل على فرشنا، ولا بالنهار لنا قرار على أشغالنا وطلب معايشنا، وإنا نخبرك أن تسألها إما أن تبكي ليلا أو نهارا. فقال عليه السلام حبا وكرامة، فأقبل أمير المؤمنين عليه السلام حتى دخل على فاطمة عليها السلام وهي لا تفيق من البكاء ولا ينفع فيها العزاء، فلما رأته سكنت هنيئة له، فقال لها: يا بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن شيوخ المدينة يسألونني أن أسألك إما أن تبكي أباك ليلا وإما نهارا. فقالت: يا أبا الحسن، ما أقل مكثي بينهم وما أقرب مغيبي من بين أظهرهم، فوالله لا أسكت ليلا ولا نهارا أو ألحق بأبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال لها علي عليه السلام: افعلي يا بنت رسول الله ما بدا لك. ثم إنه بنى لها بيتا في البقيع نازحا عن المدينة يسمى بيت الأحزان، وكانت إذا أصبحت قدمت الحسن والحسين عليهما السلام أمامها وخرجت إلى البقيع باكية، فلا تزال بين القبور باكية، فإذا جاء الليل أقبل أمير المؤمنين عليه السلام إليها وأخذها بين يديه إلى منزلها. وتروي فضة الفصل الأخير لورقة ابن عبد الله من قصة وفاة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء صلوات الله عليها، حيث تقول: وقد أخذ الحزن بمجامع قلبها، ولم تزل على ذلك إلى أن مضى لها بعد موت أبيها 27 يوما، واعتلت العلة التي توفيت فيها فبقيت إلى يوم 40. وقد صلى أمير المؤمنين عليه السلام صلاة الظهر وأقبل يريد المنزل، إذ استقبلته الجواري باكيات حزينات، فقال لهن: ما الخبر؟ وما لي أراكن متغيرات الوجوه والصور؟ فقلنا: يا أمير المؤمنين، أدرك ابنة عمك الزهراء عليها السلام، وما نظنك تدركها. وتروي فضة وفاة الزهراء عليها السلام ثم تصف حال زوجها أمير المؤمنين علي عليه السلام قائلة: ثم حملها على يده وأقبل بها إلى قبر أبيها ونادى: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا نور الله، السلام عليك يا صفوة الله مني، السلام عليك والتحية واصلة مني إليك ولديك ومن ابنتك النازلة عليك بفنائك، وإن الوديعة قد استردت والرهينة قد أخذت، فوا حزناه على الرسول ثم من بعده على البتول، ولقد اسودت علي الغبراء وبعدت عني الخضراء، فوا حزناه ثم وا أسفاه. ثم عدل بها إلى الروضة فصلى عليها في أهله وأصحابه ومواليه وأحبائه وطائفة من المهاجرين والأنصار، فلما وراها وألحدها في لحدها أنشأ بهذه الأبيات يقول: أرى علل الدنيا علي كثيرة، وصاحبها حتى الممات عليل، لكل اجتماع من خليلين فرقة، وإن بقائي عندكم لقليل، وإن افتقادي فاطما بعد أحمد دليل على أن لا يدوم خليل.
خجلان منك منك وحلك مطلوبة، هذا أنا عبدك عبدك مستحم لذنوبة. خجلان منك منك وحلك مطلوبة، هذا أنا عبدك عبدك مستحم لذنوبة. يا ربي نادم جيت اصيح التوبه، بيت اغلى للعبيد والدمع جبته نبيل.
يا ربي وين دربي، اش ما اجي عثرني يا بعيد وبعيد، رب تعرف مش هالشيء.
يا نفسي ما ظنش ترى تحبيني، عن ربي ليش ليش بالهوى تبعديني؟ يا نفسي ما ظنش ترى تحبيني، عن ربي ليش ليش بالهوى تبعديني؟
جن الهلاك رايدة توديني، أبعث بنبض الوريد ربي لك هذا البريد.
يا ربي وين دربي، اش ما اجي عثرني عثرني ذنبي. يا بعيد
رجفني ذنبي ذنبه برضا تدفيني، يا ربي عفوك عفوك ميت ويحييني. رجفني ذنبي ذنبه برضا تدفيني، يا ربي عفوك عفوك ميت ويحييني.
حاشاك وحدة تعذبي تخ خليني بغربة ذنوبي وحيد لرحمتك أرجع لي
يا ربي وين دربي مش ما أجي عثرني ذنبي يا بعيد وبعيد ربي تعرف مش غريب
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
الإسلام
ونمط الحياة
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعين الأكرم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الإسلام ونمط الحياة
مستمعين الأكرم قلنا في الحلقة الماضية إن كل إنسان إذا نظر إلى أعماق ذاته يرى فيها العاطفة والمحبة وكذلك الكراهية والبغضاء تتجسد في جميع أعماله وسلوكياته بحيث يظهر أحيانا رغبة أو عدم رغبة في ممارستها في الحقيقة هذه الرغبات القلبية هي منشأ الأعمال الإرادية والاختيارية للإنسان وبما أن الله سبحانه وتعالى من وجهة النظر الإسلامية مظهر الكمال والجمال فإن المؤمنين أيضا مصدر للكمال والصفات الإلهية ويكنون له أعمق المحبة
نعم حضرات المستمعين الأفاضل استنادا إلى ذلك وحسب المعايير الإسلامية فإن المحبة والعداء يجب أن تكون لله وإن المحبة للآخرين يجب أن تتمحور حول محبة الله عز وجل لا شك أن الحب والبغض في التعاليم الإسلامية إن كان إلهيا فإن اللقاء والفراق سيكون إلهيا وفي هذه الحالة تصبح أعمال الإنسان في إطار العبادة وتمهد الأرضية لنيل رضا الله
مستمعين الأكارم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب الله من كل قلوبكم وهذا يرينا أنه لا تكون محبة شخص ما خالصة لوجه الله إلا إذا كان الله أحب إليه من كل شيء وإن من أحب الله أحبه الله في الحديث القدسي نرى الحب المتبادل بين الإنسان وربه مصورا بهذا الشكل إني حبيب من أحبني وجليس من جالسني ومؤنس لمن أنس بذكري
مستمعينا الأفاضل ولهذا فإن أهم معيار للحب والبغض حسب التعاليم الإسلامية هو الله فإن الحب في الله والبغض في الله هو الذي يوجه نمط حياة الإنسان وعندما يكون معيار المودة محبة الله عندها يتحكم بالمؤمن اتجاهان أحدهما إيجابي فعال وهو الإيمان بالله والآخر سلبي وهو الكفر بالطاغوت والظالم ومحاربتهما وهذه هي حقيقة شعار التوحيد لا إله إلا الله فالإنسان الموحد هو الذي يتحرك على هذا المحور يؤمن بالله الواحد ويكفر بالطاغوت
نعم أعزنا المستمعين وطبقا لذلك كل مؤمن يجب أن ينصر الإيمان ويناضل ضد الباطل وأن المساواة بين الحق والباطل يتنافى مع الإسلام فلا يمكن للمسلم أن يحب الله ورسوله من جهة ويصاحب المبطلين والظالمين وهذه العلاقة تتضح في سورة الحشر الآية 10 التي تصور مصاحبة المسلمين والابتعاد عن الكفار. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، وفقا لهذه الآية فإنه ليس هناك مكان في قلب المؤمن للعداوة مع أخيه المؤمن، والقرآن الكريم يدعو المؤمنين إلى تجنب عوامل الكراهية ويدعوهم إلى أن يطلبوا من الله أن يزيل العداوة من قلوبهم إزاء إخوانهم في الإيمان، وهذا هو سبيل الوقاية من زرع الكراهية بين المؤمنين. قال الإمام الصادق عليه السلام: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يخونه، ويحق على المسلمين الاجتهاد في التواصل والتعاون على التعاطف والمواساة لأهل الحاجة، والتعاطف بعضهم على بعض حتى يكونوا كما أمرهم الله عز وجل، رحماء بينهم، متراحمين، مغتمين لما غاب عنهم من أمرهم على ما مضى عليه معشر الأنصار على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
ما زلنا معكم مستمعين الأكارم، وبرنامج الإسلام ونمط الحياة يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكارم، إن السبب من وراء اهتمام الإسلام بالناحية الأخلاقية والتربوية للمؤمنين هو لأجل الابتعاد عن التناحر وبث روح الألفة والمحبة في المجتمع. ومع كل هذه التدابير قد تحدث حالات من سوء التفاهم والخصام بينهم، فإن الشيطان أحيانا يوسوس بينهم لبث الخلافات والضغائن وتغيير المحبة والصفاء إلى حقد وكراهية. وبهذا الخصوص ورد في الحديث الشريف أنه إذا تخاصم اثنان فتهاجر فلا يحق لهما أن يمكثا على القطيعة أكثر من 3 أيام، وبعدها عليهما أن يتصالحا فلا يحق لهما أن يبقيا متخاصمين، بل عليهما نبذ الخصام بالعفو أو بتدخل الآخرين للإصلاح فيما بينهما.
مستمعينا الأفاضل، ورد في مواضع عديدة من القرآن الكريم ذكر البراءة من المشركين، كمثال على ذلك سورة المجادلة الآية 22: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، حتى قوله تبارك وتعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية تعلم المؤمنين نمط الحياة الإسلامية، وأنه لا يمكن أن تجتمع محبة الله ومحبة أعدائه في قلب المؤمن، وأن عليه أن يختار أحدهما. فإن كان مؤمنا حقا يتخلى عن أعداء الله، والذين يحبون الاثنين معا فإنهم إما ضعاف الإيمان أو منافقون. لذا فإن المؤمنين لا يحبون أحدا أكثر من حبهم لله، حتى ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو أقرباءهم أو أصدقاءهم.
أعزائي المستمعين، كما أكدت الروايات أيضا على مسألة الحب والبغض، ومنها قول الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وأن توالي أولياء الله وتبرأ من أعداء الله. من مجموع الآيات والروايات نستنتج أعزائنا المستمعين أن محبة الآخرين يجب أن تكون نتيجة لمحبتنا لله، أو بتعبير آخر إن حب الله يجب أن يتألف من جزئين، أحدهما إيجابي وهو التولي، والآخر سلبي وهو التبري. كما ذكرنا في الحلقة السابقة، فإن التولي في اللغة معناه الولاية والحب، والتبري معناه البراءة والبغض. وفي تعريف أوسع وأكمل، فإن التولي يعني أنه يجب على المؤمن أن لا يكتفي بحب الله ورسوله وأولياء الله، بل أن يعتبرهم